أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الخلاف الاعتراض الثالث. على كل حال هذا الاعتراض الثالث بتفاسيره المتقدمة كأنه يتكل على هذه الوسيلة وهي ادعاء أنه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب أمرا مجهولا، وإلا يشترط في جريانه أن يترتب عليه أثر شرعي. يتكل على هذه الوسيلة سواء استخدمناه بالتفسير الثاني او الثالث. يقول الشيخ الانصاري ان عدم المنع عدم التكليف هذا ليس امرا مجعولا. فليس ليس مجعولا؟ اما لما تقدم لانه ازلي ليس تحت الاختيار غير مقدور، وإما لما ذكرنا أخيرا في التقرير الأخير وهو أنه هو يتحقق بمجرد عدم وجود علة المال، فلا داعي لجعل التشريع. إذن هو ليس مجهول، ليس مجهول لهذه المسألة. على كلا التقديرين غرض هو إثبات أن عدم المستصحب عدم المنع عدم التكليف ليس امرا مجهولا. فاذا لم يكن مجهولا اذا حتى يجري فيه الاستصحاب لا بد ان يترتب عليه اثرا شرعيا، وحيث ان الاثر الذي يراد اثباته في المقام وهو القطع بعدم ترتب العقاب، التأمين القطعي من ناحية العقاب، هذا هو الأثر الذي يراد إثباته للاستصحاب. هذا الأثر ليس أثرا شرعيا بلا إشكال، ليس أثرا شرعيا لعدم المانع من الفعل، ليس أثرا شرعيا لعدم التكليف، وإنما هو لازم عقلي له، لازم عدم التكليف تأمين من ناحية شنو العقاب، لازم عدم المانع هو شنو هو القطع بعدم ترتب العقاب. هذه لوازم عقلية ليست لوازم شرعية، فحينئذ يتعذر ذلك حاب لحاب، لأن المتصل لا هو بنفسه مجعول شرعي ولا يترتب عليه أثر شرعي. يكون حال حال استصحاب حياة زيد لإثبات نبات شنو لحية زيد، استصحاب حياة زيد لإثبات نبات لحية زيد، أو استصحاب سائر الموضوعات التكوينية التي لا يترتب عليها أثر شرعي وإنما يراد بإثبات الأثر العقلي لها، فلا يجري فيها الاستصحاب. عمدة الإشكال هذا، وهذا معنى ماذا؟ هذا يثني على تسليم كبرى، ولأنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعول شرعي، وإلا فيشترط ماذا؟ أن يترتب عليه أثر شرعي، وإلا فلا يجري الاستصحاب. هاي الكبرى، هاي الكبرى سابقا قدم مناقشة، قدم سابقا لأنه لم يدل دليل على اعتبار ذلك في الاستصحاب، وأنه يكفي في صحة الاستصحاب وجريان الاستصحاب أن ينتهي التعبد بالمستصحب إلى شنو؟ إلى أثر عملي من حيث التنجيد والتعبد. هذا يصح جريان الاستصحاب وإلا على الاستصحاب مشمول بأدلة حجية واعتبارا يكفي أن يكون التعبد بالمستصحب يكون منجزا أو يكون شنو معذرا، حتى إذا لم يكن المستصحب مجعول شنو شرعي، حتى يكفي أن ينتهي إلى التنجيد والتعذير ولا إشكال في أن استصحاب عدم التكليف استصحاب عدم المنع من الفعل هذا ينتهي إلى ماذا؟ يكون معذرا، يكون عذرا وما عذرا للمكلف عذرا للمكلف. إذن لا ينبغي التوقف في إجراء الإسحاق من هذه الجهة، لأن هذا الإعتراف كما يبدو والله العالم يعتمد كما قلنا على هذه الكبرى، وهذه الكبرى تقدمت مناقشتها سابقا. ومن هنا يظهر أن هذه هي الإشكالات الإعترافات المشتركة على إجراء الاستصحاب بكل صيغه المتقدمة. وأما الإعترافات المختصة فأولا نتكلم عن الإعترافات المختصة بالتقريب الأول للاستصحاب الذي هو عبارة عن استصحاب عدم التكليف قبل البلوغ. التقريب الأول استصحاب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ، اللي قلنا سابقا بأنه هو من قبيل استصحاب عدم المجعول، لا استصحاب عدم شنو جعل أو عدم الجعل. استصحاب التقريب الثاني الآتي منسب إلى ما قبل الشريعة ولا استصحاب عدم الجعل، وإنما نستدل إلى ما قبل شنو ما قبل البلوغ، ونستصحاب عدم فعلية التكليف عدم المجعول لا عدم الجعل. الاعتراض الأول على هذا الاستصحاب هو ما ورد في أجود التقريرات، تقريرات المعقد العيني، وحاصله هو أن المتيقن قبل البلوغ هو ما يعبر عن المنزلة اللاحرجية العقلية، اللاحرجية العقلية، هذا هو المتيقن قبل البلوغ. ومقصود من اللاحرجية العقلية يعني عدم التكليف بحكم العقل في مورد غير قابل للتكليف، في مورد لا يقبل التكليف، أو قل حكم العقل بعدم التكليف باعتبار ماذا؟ باعتبار حرجية التكليف بالنسبة إلى هذا المولد غير القادر المن بالتكليف، يحكم العقل باللا حرج من ناحية التكليف لعدم كون المولد قابل المن بالتكليف. مقصود هذا بالضبط عدم التكليف بحكم العقل في مورد غير قابل للتكليف، هذا هو الثالث قبل البلوغ. هذا اللاحرجية العقلية، هذا عدم التكليف بحكم العقل في المورد الغير القابل للتكليف، هذا لا يحتمل بقاؤه بعد شنو؟ بعد البلوغ، بل هو منتظم جزما للوصول المكلف بالقول الطبيعي إلى ماذا؟ إلى مرحلة البلوغ، فهو قطعا منتهي. هذه اللاحرجية، هذا عدم التكليف، قد ارتفع بالبلوغ جزما. وما نحتمل وجود بعد البلوغ هو عبارة عن عدم التكليف المورد القابل للتكليف، هو عدم التكليف بحكم الشارع من باب الامتنان ومن باب رفع التكليف ماذا عنه، ليس هو عبارة عن حكم عدم التكليف بحكم العقل في المورد الغير قابل له، بل هو عدم التكليف الشرعي في المورد القابل للمن للتكليف، المورد القابل للحرج من ناحية التكليف. لكن شارع باب الامتنان والتفضل يرفع هذا شنو؟ هذا التكليف عنه. فعدم التكليف بعد البلوغ غير عدم التكليف قبل البلوغ، لا كتابه لملاك اللاحرجيه العقليه لملاك عدم قابليه القليل التكليف وتحمل حرج التكليف، بينما هذا ثابت لا من باب الامتنان الشرعي، من باب الرفع الشرعي للتكليف مع قابلية المورد المن للتكليف ولحرج التكليف. إذن هذا غير ذات، ومعه حينئذ لا معنى للتمسك بالاستصحاب، لاعتبار أن متيقن سابقا معلوم الارتفاع، وما يشكي وجوده بعد الهدوء لا يقين شنو بحدوثه سابقا، فكيف إذن الارتفاع؟ هذا هو الاعتراض الاول. هذا الاعتراض الاول السيد القوي قدس الله نفسه اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الاول قال بان عدم التكليف بالنسبه الى الصبي غير المميز قد يصح فيه ما ذكره من المحقق النائم، لا حرجيه عقليه عدم التكليف في الموضع غير القابل للتكليف غير المميز، لكن عدم التكليف في الصبي المميز ليس هكذا، ليس هكذا قابل للتكليف، قابل قبل البلوغ بيوم واحد يكون صبي. شو الفرق هذا عن يوم اخر بعد ذلك؟ بالنتيجة هو قابل على صبي مميز، الصبي يمر بمراحل يخرج عن حالة الطفل التي لا يكون فيها قابلا للتكليف قبل أن يصل إلى سن البلوغ. الصبي المميز قابل للتكليف، فعدم التكليف عليه ليس من باب اللاحرجية العقلية، ليس من باب عدم التكليف في الموضع غير القابل للتكليف اللي يقوم بها العقل، لا ظاهر انه عدم التكليف من باب الحكم الشرعي، الشارع يرفع عنه التكليف بالرغم من ماذا؟ بالرغم من قابليته للتكليف ولتحمل حرج التكليف. فإذا لازم نفرق بين ماذا؟ بين الأمرين، بين الصبي غير المميز والصبي كلامه يصح الصبي غير المميز ولا يصح الصبي المميز. الصبي المميز عدم التكليف شرعي مو عقلي لأنه قابل من التكليف. قال كما يظهر من حديث رفع القلم، يظهر من حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، أن الشارع هو الذي رفع القلم عنه، رفع التكليف عنه، الشارع رفع التكليف، وما اللاحظية العقلية، الشارع رفع التكليف عنه، فلا بد أن يكون مقابلا من التكليف، لكن الشارع امتنانا كما هو يقال أنه سياق حديث الرأس سياق الامتنان، الشارع من باب الامتنان رفع عنه شنو؟ التكليف، يكون قابل لماذا؟ قابل للتكليف. فإذا مو دائما نقدر نقول بأن المتيقن سابقا هو اللاحرجية العقلية، وأنها غير عدم التكليف بعد البلوغ اللي هي عدم التكليف من قبل الشارع في المورد القابل للتكليف، كان نقدر نقول لا هي نفسها سابقا كانت متيقنة. هذا الجواب الأول تام صحيح، نطبق كلام المحقق النعيمي الصبي ماذا؟ الصبي المميز، وعادة الصبي هو يمر بهذه الحالة، عادة الصبي يمر بهذه الحالة ولو قبل البلوغ بيوم واحد، يمر بهذه الحالة يطلع قابل علما قابل لتحمل التكليف، فعدم التكليف عليه ليس من باب حكم العقل ولا حرجية العقل، هو من باب حكم الشارع فقط. يبقى هاي الملاحظة أنه هذا الكلام في الحقيقة يستطيع أن نقول بأن حديث رفع القلم يختص بماذا؟ بالصبي شنو؟ المميز. حديث رفع القلم يختص بالصبي المميز، ليس لأنه حديث رفع القلم ظاهره أن رفع شرعي وأنه من باب شنو؟ من باب الامتنان، وهذا يختص بماذا؟ يختص بالصبي المميز الذي يكون قابل للتكليف حتى يرفع عنه التكليف امتنانا، يرفع عنه التكليف شرعا وعقلا، ومن باب شنو؟ من باب الامتنان. اما الصبي قبل التمييز الطفل الرضيع هذا لا معنى لان يكون الحديث رفع القلم شاملا له، لازم هذا الكلام اللي يقوله هو ان أن نلتزم بماذا؟ بأن اتفاق حديث رفع القلم مشوري شنو مميز. الاعتراض الثاني اللي ذكره أو الجواب الثاني عن أما ذكر المحقق النعيمي عن الاعتراض الأول هكذا قال بأنه العدم المتيقن سابقا وإن كان أزليا وعدما محموليا وغير منتسب إلى الشارع. صحيح العدم المتيقن قبل البلوغ هو عدم أزلي عدم محمولي غير منتسب إلى الشارع. ليش؟ لأن الذي يحكم به منه العاقل. العاقل بطبع النظر عن هذا النقد السابق هذا صحيح هو عدم أزلي عدم محمولي لا ينتسب إلى الشارع، بينما العدم الذي يكون بعد البلوغ عدم التكليف بعد البلوغ وعدم نعسي عدم منتسب إلى الشنو إلى الشارع ليس أزليا. صحيح. لكن يقول يمكن إثبات انتساب هذا العدم إلى الشارع بنفس الاتفاق. يمكن إثبات انتساب هذا العدم إلى الشارع بنفس الاتفاق. ليش؟ باعتبار أن الانتساب المذكور هو من الآثار المترتبة على نفس الاستصحاب لا على المستصحاب، حتى يكون إثباته بالأصل دخلنا في محذور شنو الأصل المثبت. يقول لا، الانتساب يثبت بنفس الاستصحاب مو بالتعبد بالمستصحاب، حتى نقول بأنه هذا قاعد يثبت لازم علما للمستصحاب فيكون الأصل باعتباره أصلا مثبتا. ثم ذكر أنه قال بأنه سيأتي في إيضاح الاستصحاب أن اللوازم التي لا تثبت بالاستصحاب هي اللوازم العقلية والعادية للمستصحاب، لا تثبت بالاستصحاب. أما اللوازم العقلية والعادية لنفس التعبد الاستصحابي هذه تثبت ولا يلزم منها المثبتية هذه تثبت بنفس التعبد الاستصحابي. لماذا؟ لأن التعبد الاستصحابي ثابت بالوجدان مو بالتعبد. المستصحب يثبت بالتعبد فلا تثبت به إلا لوازمه السنة الشرعية دون لوازم العقلية والعالية. أما نفس الاستصحاب نفس التعبد الاستصحاب يثبت بالوجدان، يعني يترتب عليه كل لوازمه العقلية والشرعية العادية والشرعية كلها تترتب عليه. يقول أن انتساب العدم إلى الشارع عدم التكليف اللي سلمنا أنه قبل البلوغ غير منتسب إلى الشارع، انتسابه إلى الشارع هذا يحققه الاستصحاب، لأنه من الآثار العادية نسميها أو العقلية لنفس التعبد الاستصحابي. واللوازم العقلية والعادية تترتب على ماذا؟ على الاستصحاب. لوازم الاستصحاب نفسه تترتب على ولا يكون الاستصحاب بلحاظها أصلا مثبتا. وعليه فالاستصحاب تترتب عليه آثاره، تعبد الاستصحابي يترتب عليه آثاره. شو من آثاره؟ أن هذا المستصحاب اللي هو عدم التكليف ينتسب إلى الشارع بعد أن لم يكن منتسبا إليه، بعد أن لم يكن منتسبا إليه بهذا الاستصحاب بالتعبد الشارع. تعبد الاستصحابي من قبل الشارع ينتسب عدم علم الإرشاد. حينئذ تترتب عليه آثار ويتحقق على الانتساب. يريد من مشكلة أنه سابقا قبل البلوغ العدم ليس منتسب إلى الشارع، مو مشكلة، سوف ينتسب إلى الشارع بنفس إجرائه إجراء الاستحقاق. هذا الجواب الثاني كما هو موجود في تقريرات سيد الكويت رضي الله عنه. هذا الجواب العام كأنه تشوفه منا، كأنه يعتبر أن المشكلة الحقيقية هي ناشئة من مسألة الانتساب وعدم الشنو وعدم الانتساب. هاي مشكلة والاعتراض تمام، يعني الاعتراض هو هذا، أن العدم سابقا ليس منتسبا إلى الشارع. فركز كلامه على ماذا؟ على إثبات إمكان انتساب العدم علما إلى الشارع بواسطة السنة بواسطة الاستحقاق والحل المشكلة. فكأن المشكلة في ماذا؟ في الانتساب وعدم الانتساب، بينما مو هي المشكلة الحقيقية، مو هي المشكلة الحقيقية. أساسا هو ليش يقول بأنه العدم لابد أن ينتسب إلى الشارع حتى يجي إلى الاستحقاق؟ هذا على ما أضاء ما تقدم من سلمه ليس إلى الشارع. وما دام عدم تكليف هو يثبت للتأنيب، يثبت المعذرية حتى إذا لم ينتسب إلى من الشارع. وبعدين يقول عدم تكليف ثبت بدليل معتبر، هذا يكفي لإثبات التأميم والمعذرية ولو لم يكن هناك انتساب. فأساسا فكرة أنه لابد من إثبات الانتساب حتى يجب الانتساب المصحيح. ثم على تقدير الانتساب، شنو هذا الانتساب؟ يحل المشكلة؟ لا ما يحل المشكلة. ليش؟ لأن المشكلة ليست في الانتساب، المشكلة هي هذه كما يفهم من الاعتراف. المشكلة أنه هناك عدمان متغايران متعددان، أحدهما عدم التكليف قبل البلوغ والآخر عدم التكليف بعد البلوغ. أحدهما عدم قبل البلوغ ثابت بملاك اللاحرجية العقلية اللي يحكم بها العقل، الشارع ما دخل فيها. الثاني بعد البلوغ هو عدم ثابت بملاك الامتنان من قبل الشارع والرفع شنو الشرعي ثابت بهذا الملاك، مو بملاك اللاحرجية العقلية. هذا يقول غير هذا، هذا غير هذا. شنو الانتساب لو سلمنا به؟ راح يقول لهم شيء واحد، يبقى شيء واحد، لأن ملاك ذا غير ملاك هذا. أفرض انتسب بالاستصحاب، انتسب عدم التكليف إلى الشارع، لكن يبقى على عدم التكليف هو عدم ثابت بملاك اللاحرجية العقلية، وهذا غير عدم التكليف الثابت شرعا من قبل الشارع بملاك الامتنان. الشارع هو يتصدى لرفع التكليف في المورد القابل للتكليف، هذا غير عدم التكليف الثابت في حكم العقل في المورد غير القابل من للتكليف. المشكلة هي هاي، مشكلة في تعدد العدم، هذاك عدم وهذا عدم، هذاك ثابت بملاك هذا ثابت بملاك، هاي المشكلة. حينئذ يقال بأنه ذاك العدم مرتفع قطعا، وهذا العدم الثاني الذي يشك فيه هو لا يقين بوجوده أساسا سابقا، بل لعل هناك يقين بعدمه سابقا، فكيف يجوز الاستصحاب؟ هذه المشكلة، هذه المشكلة لا يرفعها إثبات تصحيح الانتساب إلى الشارع بواسطة التعبد الاستصحابي، لا يحلها. يعني لو صححنا عين مثل أولا الانتساب كما قلنا هو أساسا ليس معتبر في جريان الاستصحاب، حتى إذا هو كان مواطن في الشارع يجوز الاستحقاق. ليش؟ لأنه عدم التكليف ولو لم ينتسب إلى الشارع هو يفسد لي التأمين ويفسد لي ماذا؟ المعذرية. بينما هذا من جهة أخرى أنه حتى لو انتسب لا يحل المشكلة، لأن المشكلة لم تنشأ من الانتساب وإنما نشأت من دعوى تعدد المتيقن والمشكوك. أن الأمران متعددان متغايران فلا يجوز فيه الاستحقاق. هذا ما ذكر السيد الخويبة رضي الله عنه. الجواب الصحيح أن أصل الاعتراض هو هذا، فنبحث في هاي القضية أن العدم يتعدد بتعدد ملاك أو لا. لا إشكال في أن العدم يتعدد بتعدد ما يعرض عليه، ما يعرض عليه وما يضاف إليه العدم يتعدد. عدم هذا الكتاب غير عدم هذا الجدار، عدم زيد المضاف إلى زيد غير عدم عمر العدم المضاف إلى عمر يتعدد عدمان، لكن هل يتعدد العدم بتعدد ملاكاته؟ هذا الكلام المحقق النعيمي ما يعني لن يذكر أكثر من هذا، أن العدم السابق له ملاك والعدم بعد البلوغ له ملاك آخر، له ملاك آخر ذات ملاك عدم قابلية المورد للتكليف، بينما هذا ملاك رفع الشرعي والامتنان الشرعي. مثلا ملاكات تعددت ملاك يوجد تعدد العدم أو لا؟ إذا قلنا لا يجب تعدد العدم هذا الإشكال بعدين الإعتراض كله ما في تعدد، لأن هذا العدم الموجود سابقا هو عدم واحد، وإن كان هذا العدم الواحد في مرحلة البداية كان له ملاك، ملاكه عدم قابلية المورد للتبديل. في النهاية له ملاك آخر، شنو ملاكه؟ هو الرفع الشرعي والامتنان مثلا، لكنه هو لا يتعدد، هو نفس العدم السابق، هو نفسه ليس غير حقيقتان، مو تعدد بالموضوع عرفان. هذا اشكال اخر سيجي اعتراض ثاني، لان هذا يراد ان يقال لان الموضوع متعدد حقيقتان، المتيقن غير المشكوك حقيقتان. الجواب عنه هو لا، هو نفسه حقيقة مو متعدد حقيقة، هو نفس العدم السابق وإن تعددت ما دام لا ملاكاته. إذا عملنا بهذه الفكرة يكون فيه جواب عن الاعتراض، وهذا هو الصحيح. العدم لا يتعدد بتعدد ملاكاته وإنما يتعدد بتعدد ما يضافه إليه بالصفة وما يضافه. هذا هو الجواب الأول عن التقريب الأول لأجواء المختص، عن التقريب الأول لإجراء الاستصحاب. وصلى الله على محمد وعلى آله.